منازه الطرد. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم منازه الطرب على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. لازلنا نتناول موضوع فن طرب الآلة، هذا الفن الذي يعد جانبا مشرقا من جوانب حضارة وثقافة فنية مغربية أصيلة. فبعد أن قدمنا إضاءات حول بعض المفاهيم لهذا الفن كمسألة تعدد الأسماء ومصطلحات 55 والحايك والنوبة، نواصل اليوم تقديم إضاءات أخرى، لكن هذه المرة من الجانب التاريخي. ومن أجل توضيح وبيان هذا الأمر يحضر معنا الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي. عفوا ما درتش الوقت، خليك معي تما. شكرا. الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعيات المديح والسماع بالمغرب، صاحب التأليف العديدة في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك سيدي محمد.
شكرا سيدي هشام، ومرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين الأكارم.
يعني بعد أن تكلمنا في الحلقة السابقة حول بعض المصطلحات في فن الآلة أو المصطلحات المفاهيم في فن طرب الآلة، سوف نتحدث اليوم عن إضاءات حول تاريخ هذا الفن. فلا يمكننا الحديث دون أن نتكلم عن شخصية تحضر بشكل رئيس عند كل حديث عن تاريخ طرب الآلة. بالطبع هذه الشخصية سيدي محمد هي شخصية زرياب. يعني ما أهمية هذه الشخصية في تاريخ الموسيقى الأندلسية أو طرب الآلة كما أفدتنا سيدي محمد؟
شكرا سيدي هشام. طبعا لا يمكن أن نتحدث عن تاريخ الموسيقى الأندلسية المغربية، بل عن 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 تاريخ الحضاري في الغرب الإسلامي دون أن نعرج على أهمية شخصية بقيمة واستثنائية ومركزية عبقرية زرياب، وهو أبو الحسن علي بن نافع المعروف بزرياب في العراق، وطبعا المتوفى عام 777 للميلاد. هذه الشخصية كما يمكن أن نتعرف عليها في كتاب نفح الطيب للمقاري، أو كما يمكن أن نجد أثرا لها في كتاب في الجزء الذي تم نشره من كتاب ابن حيان المقتبس، والذي ألغى ودحض كل تلك الدعاوى التي ظهرت في بعض لدى بعض الكتاب حين شككوا في وجود شخصية اسمها زرياب واعتبروها أسطورة وخرافة. لكن ظهور المتعلق بزرياب في كتاب المقتبس لابن حيان ألغى هذا الأمر، فأصبحنا أمام وثيقة تاريخية تحدثنا بتفصيل عن هذه الشخصية المتميزة. هذه الشخصية كان لمجيئها إلى الأندلس كما سوف نرى إلى الغرب الإسلامي قوة حضارية كبرى، وكانت تأثيرها كبيرا سواء على المستوى الموسيقي أو على المستوى اللباس أو على المستوى الطبخ أو على مستوى الإتيكيت الأخلاقيات الحضارية في التعامل. فهذا الرجل هو عنوان لانتقال حضارة. طبعا حين نتحدث عن الجانب الموسيقي، وحتى في مقدمات كناش الحايك اللي سبق أشرنا إلى كناش الحايك، كل الكنانيش التي استحضرت المقدمة تستحضر هذه القصة، كيف انتقل زرياب من بلاط هارون الرشيد إلى إلى الغربي الإسلامي.
نعم.
بحيث إن زرياب كان تلميذا في بلاط هارون الرشيد لإسحاق الموصيري إلى أن أصبح بارعا في أصول الموسيقى والغناء. وحصل عن طلب الخليفة من الموصيري أن يقترح عليه مغنيا جديدا يتقن ويحسن صناعة الغناء، فاقترح عليه زرياب. لكن زرياب لما عزف أمام هارون الرشيد ببراعة وغنى ببهاء أبهره بثقافته الفنية الغزيرة، مما جعل معلمه يحقد عليه بل هدده بالاغتيال إن لم يرحل عن بغداد. هذا كان هو سبب هجرة زرياب إلى قرطبة. طبعا سوف يمر بتونس بالغالبة، وسوف يحصل له هناك أيضا اختلاف مع صاحبها ليهجر إلى أو ليسافر إلى الأندلس عام 822 للميلاد. قلنا أنه مر بالقيروان عاصمة الأغالبة، وكان أميرهم آنذاك زيادة الله الأول، وهذا الأمير طرده عندما غنى له شعرا لعنترة العبسي، فاعتبره الخليفة إهانة له. وعند وصوله إلى قرطبة، وهذا ما يهمنا،
وهذا ما يهمنا سيدي محمد التامي الحقاق، وهو ما سنقف عنده إن شاء الله بعد هذا الفاصل. مع نبقى مستمعين الكرام مع وصلة من طربي الآلة.
Oh,
نواصل معكم مستمعينا الكرام تناول موضوع تغب الآلة مع الأستاذ سيدي محمد التهامي الحراق. وصلنا أستاذي الفاضل إلى الحديث عن شخصية زرياب ووصوله إلى قرطبة بالذات.
نعم شكرا سيدي هشام. قلت أنه لما وصل إلى قرطبة لقي ترحابا كبيرا وبادخا من لدن الخليفة عبد الرحمن الثاني، الذي طبعا وصيت زرياب كان قد وصل إلى قرطبة قبل قدومه. والخليفة عبد الرحمن الثاني أعجب في مستواه الفني فاتخذه جزءا وعنصرا من حاشيته. وطبعا كما قلت لك زرياب عرف بالأناقة واللباقة، فكان بسبب تلك الحضارة التي حملها معه كان كبير التأثير في حياة الأندلسيين، وقلنا أنه علمهم كثير من جوانب العيش وغير العديد من عاداتهم في اللباس، في النظافة، في الأكل، حتى قال بعضهم إنه أسهم في إخراجهم من حياة البداوة إلى الحضارة. طبعا لا يمكن لشخص واحد أن يقوم بكل هذه الأدوار، ولكن فقط هذا للتمثيل للإشارة إلى العمق الحضاري الذي حمله معه زرياب إلى
رحلته من بغداد
إلى القرطبة. نعم. وما يهمنا في الجانب الموسيقي أن أبا الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب قام بتأسيس أول مدرسة موسيقية في الغرب الإسلامي بقرطبة عام 825 للميلاد. وتورد المصادر التاريخية أن هذه المدرسة استقبلت بالإضافة إلى العرب المسلمين طلبة من مختلف الدول الأوروبية الذين عادوا إلى بلدانهم وقد أتقنوا أصول الموسيقى العربية وآلاتها على يد زرياب. لاحظ هذا الدور الكبير الذي قام به هذا الرجل، وهو ما اعتبر ثورة فنية كبرى في أوروبا في عصر النهضة. كما أن زرياب ينسب إليه أيضا أمر يحتاج إلى تدقيق ومزيد تعميق من لدن الباحثين، وهو أنه عمق الموسيقى الدنيوية في أوروبا. أغلب الموسيقى التي ربما كانت سائدة موسيقى كنسية، موسيقى التراتيل، موسيقى مرتبطة بالقداسات، ولكنه عمق وطور هذه الموسيقى الحياتية الدنيوية الخاصة بالأمر، في حين أن الذي كان سائدا هو الموسيقى الدينية المعروفة في الكنائس.
نعم، يعني زرياب سيدي محمد التهام الحراق أسس أول مدرسة موسيقية بقرطبة. واش يعني خلف زرياب تلاميذ؟ يعني هل أخذ عنه تلاميذ يعني الذين أوصلوا لنا هذا الفن؟
طبعا سوف يترك تلاميذ وسوف يترك مدرسة. حين نقول مدرسة ماذا يعني؟ سوف يترك أسلوب تربية وتأليف موسيقي سوف يكون سبب في انتشار هذه الموسيقى في مختلف الأرجاء في أوروبا. أريد أن أقف قبل هذا الأمر الذي أشرتم إليه، أقف على مسألة مهمة، وهو ما هي التعديلات التي قام بها زرياب على المستوى الموسيقي والبصمة الموسيقية التي سوف تنتشر مع تلاميذه. يقال أولا أنه أدخل آلة العود إلى الأندلس بحيث أصبحت آلة أساسية حتى في غرب أوروبا، إلى أن تم اختراع آلات البيانو في بداية القرن الثامن عشر. كما أنه هذه آلة العود كان له نظر في كيفية صناعتها، وقد شرح ذلك منذ البداية لهارون الرشيد لما أخبره أن يستعمل العود شيخه في الغناء، فقال له لا أريد أن أستعمل عودي، فلما قالوا إن العودين متشابهان فبدأ يشرح له كيف أن عوده له أوتار مصنوعة من أمعاء الأسد، خصائص خاصة لأوتار العود الذي كان يعزف عليه زرياب. لذلك فقد جعل مضارب آلة العود من ريش النسور بدل الخشب. لاحظ على مستوى الصناعة، صناعة الآلات ليس على مستوى العزف، لا الآن صناعة الآلات، لأن مسألة صناعة الآلة لها أثر في أصوات هذه الآلة على مستوى العزف. وينسب إليه أنه أضاف وترا خامسا إلى العود. طبعا في هذا النقاش ما هي طبيعة هذا الوتر الخامس الذي أضافه زرياب؟ وإلا فإن الأوتار هي أوتار أربعة في العود، وسوف نأتي نظرية الطبوع لتشرح لنا كيف أن هذه الأوتار الأربعة على ارتباط بنظرية التربيع في فهم الموسيقى وفهم الكون. ثم إنه أيضا من عوامل التجديد الذي جاء بها هو أنه أضاف مقامات موسيقية جديدة لم تكن معروفة في السابق، وابتكر طريقة في افتتاح الغناء بالأصوات بدل الأنغام الموسيقية. وعلى هذا الأساس تم ابتكار أو تم القيام ببناء بنيات تلحينية تتلائم مع فن الموشحات التي سوف يظهر في الأندلس. وقد ظل زرياب يطور المجال الموسيقي إلى أن توفي عام 845 للميلاد.
يعني يعتبر زرياب عنوان انتقال حضارة من بغداد إلى الغرب الإسلامي. زرياب أول من أسس مدرسة موسيقية بقرطبة. زرياب أول من أدخل آلة العود إلى الأندلس، يعني إلى قرطبة. وكما قلت زرياب أضف الوتر الخامس، وهنا ما بين قوسين سيد محمد التهامي الحراك كما أشرت في مداخلتك، يعني هل هناك شخصيات أخرى طبعت هذا الفن الأصيل، فن طرب الآلة؟
طبعا كما أشرنا قبل قليل، فمدرسة زرياب سوف تضع الأسس لهذه الموسيقى. ويجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة قبل أن نواصل الحديث عن الشخصيات أخرى كان لها دور كبير، وهو أن منذ البداية يجب أن نعرف أن الموسيقى الأندلسية المغربية سوف تغتني بروافد. ومن ثم أكدنا منذ البداية في الحلقة الثانية حين تحدثنا عن في أول حديثنا عن المصطلحات، قلنا الموسيقى الأندلسية المغربية، فلا بد أن نأخذ هذا في الاعتبار، لأن زرياب ذهب بهذا الإرث الموسيقي الحضاري من المشرق إلى الغرب الإسلامي إلى قرطبة. لكن انتبه أن الثقافة في الجزيرة الإيبيرية لم تكن منعدمة ولم تكن أرضا خلاء، بل كانت هناك أيضا فنون وكانت هناك ثقافة معينة. وكان أيضا في الأندلس كان الأمازيغ قد دخلوا إلى الأندلس منذ طارق بن زياد وحملوا أيضا معهم ثقافتهم. إذن هذا التفاعل بين الثقافة العربية المشرقية والثقافة الإيبيرية التي كانت موجودة هناك من قوط وسقالبة وقشتاليين وما سوى ذلك من أعراق تساكنت مع المسلمين أيضا عربا وأمازيغ، كل هذه المكونات سوف تتفاعل في بناء هذا الإرث الموسيقي الأندلسي المغربي، الإرث الموسيقي الأندلسي الذي سوف يحمله المهاجرون الأندلسيون إلى شمال الغرب إفريقيا، أي في الغرب الإسلامي في جنوب المتوسط. وهذه التفاعلات التي سوف تشكل هذا الإرث الذي نحتفي به اليوم ونحاول أن نتعرف عليه.
نعم، هذا الإرث الذي نحتفي به اليوم سيدي محمد التهامي الحراق هو الذي ستقترح علينا الوصلة التي سيستمع إليها المتتبعون الكرام. ماذا تقترح علينا سيدي محمد؟
يمكن أن نقترح في هذا الباب طبع الاستهلال، ما دمنا أننا ذكرنا المغرب وهذا الطبع من الطبوع التي سوف تنسب إلى أحد المغاربة لاحقا.
أترككم مستمعينا الكرام مع هذه الوصلة من طرب الآلة مع طبع الاستهلال، ألقاكم بعدها. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في برنامجكم منازه الطرب على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. قبل الفاصل تحدثنا سيدي محمد التهامي الحراق عن شخصية بصمت تاريخ طرب الآلة، هي شخصية زغياب، وبدأنا الحديث عن شخصيات أخرى التي ربما كان لها الأثر يعني الكبير في هذه الموسيقى. أعاود سؤالي لك سيد محمد، الشخصيات الأخرى من غير زغياب التي طبعت هذا الفن الموسيقي الأصيل
في العصر المرابطي سوف تظهر شخصية لامعة، هي شخصية الفيلسوف أبو بكر بن باجة. هذا الرجل الذي يعتبر عالما كبيرا أعلام الفلسفة والمعرفة طبعا وأعلام الموسيقى، والذي طبعا سوف يكون له دور كبير في تطوير هذه الموسيقى وتهذيب ألحانها. سوف يقول مثلا عنه صاحب متعة الأسماع في علم السماع التفاشي عن دور ابن باجة في صناعة الألحان بعد زغياب، سوف يقول: وهو الذي هذب الاستهلال. طبعا الاستهلال كان بمعنى آخر ليس بمعنى طبع، أي نغم الاستهلال كما نستعمله في السياق المعاصر. هذب الاستهلال والعمل، ومزج غناء النصارى بغناء المشرق، واخترع طريقة لا توجد إلا في الأندلس، مال إليها طبع أهلها فرفضوا ما سواها. وأشار أيضا صاحب النفح فقال عنه: وهو في المغرب بمنزلة أبي نصر الفارابي في المشرق. وما أدراك من الفارابي؟ صاحب الموسيقى الكبير والذي أضحك بموسيقى وأنام وأيقظ وأبكى. إذن نحن أمام عالمين كبير. قال: وإليه تنسب، إلى ابن باجة، وإليه تنسب الألحان المطربة بالأندلس التي عليها الاعتماد. وحسب المقال دائما فقد استوجره يحيى ابن يوسف بن تاشفين 20 عاما بالمغرب، مما يعني أن ألحانه سوف تنتشر في العدوتين في الأندلس وفي المغرب. طبعا هذه الشخصية كان لها أثر بارز بتلحيناتها وبتهذيبها لأسلوب الغناء وبتطويرها له في المغرب، ولسيما أنه كان مقربا، وقيل أنه كان منقطعا إلى إبراهيم بن تفلويت المرابطي، كان مقربا من لدن الجهات الحاكمة على عهد المرابطي. يقول عنه أيضا الدكتور سي عباس الجراري: إن هذه الموسيقى التي هي أشكال مختلفة ومتباينة سوف يهيأ لها في القرن الرابع وبصفة خاصة في القرن الخامس الهجري من يضبطها ومن يقننها. وهنا محطة أخرى في غاية الأهمية، وهي المحطة التي يمثلها يقول الدكتور جراري الفيلسوف الأديب الفنان الموسيقي ابن باجة الذي سوف يقعد هذه الموسيقى. لاحظ دور كبير ابن باجة أنه سوف يقوم بتقعيد هذه الموسيقى، وسوف ينظر فيها مستفيدا مما كتبه الفارابي والكندي في المشرق، وسوف يعطي لهذه الموسيقى والغناء في الأندلس قالبا معينا وإطارا مضبوطا بل نظريا كذلك. إذن هذه التغييرات وهذه التغييرات والتعديلات والإضافات هي التي سوف يتم اعتمادها وتطويرها من لدن تلاميذي ابن باجة، حيث سوف تكون هناك ألحان مطربة سوف يقوم بصياغتها وبنيانتها ابن الجودي وابن الحمارة الذي برع في علم الألحان واشتهر عنه أنه كان يعمد للشعراء فيقطع العود بيده ثم يصنع منه عودا للغناء وينظم الشعر ويلحنه ويغني به إلى آخره. إذن هذا في العصر المرابطي.
يعني بهذا الاعتبار يعتبر ابن باجة ربما الشخصية الثانية سيدي محمد بعد زغياب،
شخصية كبرى في بنياناتي وبناء هذا النسق الأندلسي المغربي الموسيقي. طبعا
هل هناك شخصيات أخرى يعني أثرت وأغنت؟
نعم هناك شخصيات أخرى، لكننا يجب أن أفتح قوسين فأقول هذه مجرد إشارات وإضاءات، وإلا فإننا لا نملك تاريخا دقيقا يؤرخ لكل إن لم أقل لجل الأعلام الذين أسهموا في بناء هذا التراث البادخ. أسهموا فيه شعرا، أسهموا فيه تلحينا نغما، أسهموا فيه تطويرا إيقاعيا، أسهموا فيه إنشادا، أسهموا فيه تداولا، أسهموا فيه تغييرا في أساليب الأداء، أسهموا فيه في صياغة الطقوس الخاصة المرتبطة في مجالس الطرب الخاصة بطرب الآلة. إذن هذا عمل كبير لا بد للأبحاث أن تسعى إلى تعميقه وتقوم به من أجل أن نمتلك تاريخا أكثر علمية وأكثر شساعة ويجيب عن كثير من الأسئلة التي نطرحها في هذه الحلقة.
نعم يعني، وهذه دعوة من سيدي محمد التهامي الحراق إلى جميع الباحثين والمهتمين بهذا الفن من أجل إغنائه، يعني موروث ثقافي أصيل وجب علينا الاعتناء به والحفاظ عليه. سيدي محمد التهامي الحراق، نبقى مع هذا الفاصل ومع هذه الوصلة الموسيقية من طرب الآلة ولنا عودة.
Thank you.
نواصل معكم مستمعينا الكرام على إذاعة منارات لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين في برنامجكم منازه الطرب، تسليط الضوء على فن طرب الآلة، وذلك من خلال طرح الأسئلة على سيدي محمد التهام الحراق الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية. وقفنا قبل الفاصل عند أبرز الشخصيات التي أغنت وأثرت هذا الفن سيدي محمد. الآن يعني سؤالي لك، ما هي أبرز محطة تطور هذه الموسيقى أو هذا الفن بشكل يعني ولو موجز؟
طبعا بالإضافة إلى ما أشرنا إليه من الإسهام الكبير لزرياب، ثم الإسهام الكبير لابن باجة في العصر المرابطي، لابد أن أشير إلى شخصية ثالثة قبل أن أحدد بعض المعالم الأساسية التي يمكن أن تشكل مفاتيح لفهم تاريخ هذه الموسيقى. لابد من الإشارة إلى في العصر الموحدي إلى أمرين. أولا إلى بروز شخصية متميزة في الأندلس والمغرب، وهي شخصية أبي الحسن الششتاري، هذا الرجل الذي سوف تكون إسهاماته رفيعة بادخة استثنائية على مستوى التوشيح وعلى مستوى الأسجال والموشحات، ونمط خاص من الشعر يستعمل في هذه الموسيقى سوف نتناوله بالتفصيل لاحقا، لأنه الموسيقى الأندلسية سوف تزدهر بظهور هذا النمط الشعري الخاص وهو الموشحات في الأندلس، لأن هذه الموشحات بنياتها الشعرية وتنويعها في القوافي وخصائص هذا النمط الشعري تسعف في الغناء، بل أحيانا كثير من التوشيحات تنضم بقصد الغناء. إذن هذا عنصر أساسي في هذه المرحلة. وكان أبو الحسن الششتاري أحد أعلام هذه التوشيحات والأسجال، أي النصوص المنظومة بالعامية الأندلسية. وظهوره في هذا العصر في 1660 للهجرة، ظهوره في هذا العصر أيضا كان علامة بارزة أسهمت في تطوير هذه الموسيقى، مما سوف نجد له آثارا في ديوان هذه الموسيقى إلى يومنا هذا. يبقى أن لابد من الإشارة أنه في أوائل العصر الموحدي صدرت أوامر بتكسير آلات الطرب وإحراق محلات بيعها إلى غير ذلك. مثلا يروي البيذق بعض الأحداث عن دخول المهدي بن تومرت فاسا، يقول قال لنا ابن تومرت تفرقوا على الحوانيت، وكانت الحوانيت مملوءة دفوفا وقراقرة ومزامير وعيدانا وروطا وأرببة وجيتارات وجميع اللهو، فقال لنا المعصوم اكسروا ما وجدتم من اللهو. إذن يجب أن ننهي هذا الأمر، أن الموحدين في بداية أمرهم كان لهم موقف سلبي من الموسيقى. وهنا سوف يجب أن ننتبه في هذه اللحظة التاريخية التي سوف يضيق فيها على طرب الآلة في الفضاء العام، سوف تحتضن السياقات الصوفية والزوايا الصوفية التي بدأت تتخذ صورا وأشكالا تنظيمية للممارسة الصوفية، سوف تحتضن هذه الآلة، سوف تحتضن هذا التراث الموسيقي حين سوف يضيق عليه. بمعنى آخر أكاد أقول إن الزوايا والسياقات الصوفية سوف تشكل الرئة الثانية التي سوف تتنفس من خلالها الموسيقى الأندلسية المغربية وتمارس وتواصل الحياة حين سوف يضيق عليه الخناق الفضاء العام.
يعني ربما لو لم تكن زوايا لضاع يعني هذا الفن.
نعم، وهنا سوف نأتي أنه في هذه المرحلة التاريخية سوف يتم تصويف طرب الآلة، أي سوف يتم إدخال البعد الروحي بقوة إلى أشعار طرب الآلة، سواء على مستوى الشعر الصوفي أو على مستوى طرائق الأداء، وسوف يظهر بالموازات الفن الذي سوف نخصصه الحلقات الخاصة هو فن المديح والسماع
إن شاء الله الرحمن الرحيم. وهذا ما سنقف عنده إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامجكم منازه الطرب. الشكر لك الدكتور سيدي محمد التهامي الحراق، الأستاذ والباحث الأكاديمي في الإسلاميات والتصوف والفنون التراثية، رئيس الهيئة العليا لجمعية المديح والسماع بالمغرب. بالطبع الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن تتبعكم. أترككم مع هذه الوصلة من طرب الآلة مع تحيات هشام فتوحي.
منازه الطرب. حوارات مع فنانين وباحثين في الطرب الأصيل والفن الجميل.